لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في لقاء جديد متجدد مع الكفارات والدرجات. لازلنا مع حديث معاذ بن جبل وما فيه من الفوائد. يقول معاذ: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة حتى كدنا نتراءى عين الشمس. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة، أي فأقيمت الصلاة، فصلى وتجوز، أي خفف في صلاته. ثم قال: أيها القوم، أيها الناس، كما أنتم على مصافكم، إني سأحدثكم عما حبسني عنكم الغداة. إني صليت لربي عز وجل ما قدر لي، أي بالليل. قال: فنعست حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري أي رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري أي رب. قال: فوضع كفه بين كتفي، فوجدت بردها بين ثديي، وتجلى لي كل شيء وعرفت. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: إسباغ الوضوء على الكريهات، ونقل الخطى إلى الجماعات، والمكث في المساجد بعد الصلوات. فقال: من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخير ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: والدرجات: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال الله عز وجل: يا محمد سل، يا محمد قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق. وقفنا في فوائد هذا الحديث على مسائل فقهية ومسائل عقدية. كان آخرها الحديث عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج. والليلة في هذه الصبيحة المباركة نتحدث عن مسألة عقدية أخرى، ألا وهي ما يتعلق بوصف ذي الجلال والإكرام، والذي يصف لنا ربنا إما أن يكون هو ربنا يصف لنا نفسه، وإما أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم يصف لنا ربه. الله يصف لنا نفسه لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا ربه لأنه لا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فأثبت لله عز وجل الصورة، بل قال في أحسن صورة. وكثير من الناس تقشعر أبدانهم إذا سمعوا مثل هذا الكلام، أقول هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن نقبله وأن نحمله على الوجه الذي يليق بالله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه فيقول: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي. والكف معروف، واليد معروفة، بل جاء في بعض الروايات: فوجدت برد أنامله بين ثديي. هل هذا مما يجوز إطلاقه على الله عز وجل؟ وهل يسعى المسلم هنا إلى صرف اللفظ عن ظاهره بتأويل قد يسوغ وقد لا يسوغ؟ هذه مسألة تحتاج منا إلى وقفة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أثبت لله عز وجل أحسن صورة، وأثبت لله عز وجل يدا وكفا وضعها سبحانه وتعالى بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكركم لأنني قلت لكم في حديثي عن الرؤى والمنامات أن الرؤى ليست بالضرورة فيلما تسجيليا يرى في اليقظة أو هكذا يظن بعض الناس، وإنما الرؤى تتضمن رموزا تحتاج إلى حل وكشف وتعبير. ومن هنا عرف الصحابة وعرف النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسس النبي صلى الله عليه وسلم الفكر الصحيح للتعبير الصحيح عما يراه النائم في نومه من الرؤى الصادقة والرؤى الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هنا يثبت لنا هذه الأوصاف، ولا نملك نحن كتابعين مؤمنين مسلمين لهذا الدين مستسلمين لأمر الله عز وجل متبعين مقتفين أثر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن نقبل ما أخبرنا به الرسول. لا نملك أن نرد عليه، لا نملك أن نقول له أخطأت أو لم تصب، من هذا الذي يتطرق لمثل هذا القول الفاجر الذي يخرج عن الملة؟ بل حقنا، بل وواجبنا إذا قضى الله ورسوله أمرا ألا يكون لنا الخيرة من أمرنا. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا فإنما يقول بتوقيع عن الله بوحي من الله، فليس لنا إلا أن نرضى، وإلا أن نسلم، وإلا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويتجلى هذا واضحا في الأحكام الشرعية حينما نزل قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. تأمل هذه الآية، لله ما في السماوات وما في الأرض، هو الملك هو الخلاق، كل من في السماوات ومن في الأرض عبد لله عز وجل. لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا. يقول لنا ربنا: وإن تبدوا ما في أنفسكم، أي إن تظهروا ما في خفايا نفوسكم، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني لا تظهروه لأحد، لم يقل هنا يعلمه الله وهو يعلمه سبحانه وتعالى، وإنما جاء بما فوق العلم ألا وهو التسجيل والمحاسبة، قال: يحاسبكم به الله، ثم قال بعدها: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما تأمل الصحابة هذه الآية وتدبروا معناها قالوا: إن في الآية ما لا نطيقه، نحن كلفنا من الأعمال الظاهرة الكثير، الصلاة، الصوم، الصدقة، الزكاة، الجهاد في سبيل الله، وهذه بفضل الله عز وجل نطيقها بمنة من الله وبتوفيق من الله، أما أن يحاسبنا الله عن مكنونات الأنفس، عما نخفيه في الأنفس، عما يطرأ على أنفسنا من أوهام أو خيالات أو وساوس، فهذا ما لا نطيقه. ماذا نصنع؟ قالوا: نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم، جلسوا جلسة الخاضع المتذلل، وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، ولكن في هذه الآية ما لا نطيق. كأنهم يقولون: سل ربك التخفيف، سل ربك أن يرفع عنا. انظروا إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بماذا أجابهم وبأي شيء علمهم. قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم: سمعنا وعصينا؟ هناك منهج للمتمردين، للمغضوب عليهم والضالين، أنهم قالوا لكلام الله: سمعنا وعصينا. أتريدون أن تكونوا مثل هؤلاء؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول أبو هريرة راوي الحديث: فلما قالوها وذلت بها أنفسهم أنزل الله التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نزل التخفيف فأزال الله الحرج عن أوليائه، عن عبيده، لا يؤاخذهم بما حدثت به أنفسهم ما لم يتكلموا وما لم يعملوا، وجاء التخفيف مع التشريف. فهذه العبارة جزء من آية من آيتين ختم الله بهما سورة البقرة. آمن الرسول إلى قوله تعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، تعرفان بخواتيم سورة البقرة. وخواتيم سورة البقرة يقول عنهما حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل: كفتاه عن قيام ليلة، وقيل: كفتاه من السوء ومن الشر ومن الآثام. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه ملك، وقد كان يجالس جبريل ويدارسه القرآن، فسمع جبريل صوتا في السماء فرفع بصره فقال: يا محمد، هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك قد نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم. فقال الملك: يا محمد، أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. الشاهد أنك إذا قلت سمعنا وأطعنا وجب عليك أن تسلم لله بكل ما قاله، وأن تسلم للرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به، سواء في باب العقائد أو في باب العمل، سواء عبادات أو معاملات. نحن نرضى، نحن نسلم، نحن نقبل، نحن لا نرد على الله ولا على رسوله، نحن لا نعلن الكفران، بل نحمد ربنا الرحمن أن أنزل علينا هذا القرآن وتغمدنا بهذه الرحمات، سبحان ربي. حينما ننظر لهذه القاعدة أقول كل ما جاء عن الله وكل ما جاء عن الرسول فهو مقبول. وإذا أردت عزيزي المشاهد أن تتعرف على ربك فعليك بآيات القرآن. نحن الآن في شهر القرآن، الناس يتسابقون ويسارعون إلى ختم القرآن تلاوة واستماعا، نقرأ به في القيام ونقرأ به في كثير من أوقاتنا، نتقرب به إلى الله عز وجل. ولكن يبقى أن نسأل أنفسنا مع هذه التلاوة ومع هذا السماع، هل نتدبر القرآن؟ هل نعقل خطاب ربنا عز وجل لنا؟ هل نفقه ما نسمعه أو ما نتلوه من آيات القرآن؟ هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أن نزيل الأقفال عن القلوب، أن نزيل الران على القلوب، أن نتدبر آي القرآن كما قال ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأنت عزيزي المشاهد حينما تقرأ القرآن ستقف على أمور. الأمر الأول: كلام من هذا؟ إنه كلام ربنا الرحمن. القرآن يدل على هذا، كل آية وكل سورة، كل صفحة من صفحات هذا الكتاب تدل على أنها من عند ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. هل تشك في هذا؟ إن الكتب الموجودة عند غيرنا والتي تنسب إلى القداسة ليس فيها ما يدل على أن هذا كلام الله، بل إنهم غاية ما يقولون عن كتبهم أنها كتب كتبها أناس كثيرون بإلهام من الروح القدس، فكتبت هذه الكتب أناس كثيرون على مدى عصور متباعدة، وهم يقولون كتبوها بإلهام من الروح القدس. لكن القرآن الكريم هو كلام الله، الله الذي يتكلم، فأنصت واستمع ولا تلغو ولا تعبث ولا تنصرف، أنصت إلى كلام الله. من ضمن المقاصد التي نجدها في كتاب الله عز وجل، وهي من أعظم المقاصد الإيمانية، حديث القرآن عن صفات الرحمن. ولهذا أقول لا شك أنك ستتعرف على ربك كلما قرأت آيات القرآن، لا شك أنك ستتعرف على ربك كلما استمعت إلى أوصاف ذي الجلال والإكرام يذكرها رسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. وأنا أكتب مقالة العيد، مقالة شوال في مجلة التوحيد، خطر في قلبي هذا الخاطر، قلت: يا من قرأت القرآن، يا من قرأت القرآن ويا من تدبرت القرآن، هل تعرفت على ربك الرحمن من آيات القرآن؟ هل وقفت على حلاله وحرامه وعرفت أحكامه؟ هل وقفت على وعده ووعيده؟ هل أورثك هذا خوفا ورجاء ورغبة ورهبة؟ هل تفاعلت مع القرآن؟ تعالوا بنا مع هذه الجزئية، جزئية وصف القرآن لربنا الرحمن. أين نجد هذا الوصف؟ أقول لك في كل صفحة، في كل صورة، بل وفي كل آية، لأن كل آية من آيات القرآن تشهد لله بأنه تكلم بهذا القرآن. ومن صفات ربنا الكلام، أنه يكلمنا، وهو في الآخرة سيكلمنا واحدا واحدا، كما جاء في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. كلام خاص، كلام فيه مسألة، لكن هنا نحن نسمع كلام ربنا الرحمن الذي نزل به أمين الوحي جبريل، أمين أهل السماء، على أمين أهل الأرض الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فنجد فيه حديثا عن ربنا، عن صفاته. حينما نقرأ أول آية في القرآن وأول سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، من الذي يحمد؟ إنه الله. يحمد من؟ يحمد نفسه. وكأن ربنا قد علم عجزنا عن القيام بحق الحمد له سبحانه، فتولى حمد نفسه نيابة عنا. فمن قال الحمد لله رب العالمين فقد جاء بأفضل الحمد وأعظم الحمد. لكننا أعجز من أن نحصي الثناء على الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وحينما تنظر الحمد لله، الحمد الثناء المدح الشكر على النعمة، ولهذا لا يحمد إلا الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال والعظمة، يحمد لما له من صفات الكمال. فأنت تحمد الشجاع ولا تحمد الجبان، أنت تحمد الغني ولا تحمد الغني المعطي، ولا تحمد البخيل. تحب صفات الكمال وتبغض صفات النقص، والله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال ولا يجوز عليه شيء من النقص، ولهذا نحمده لصفات الكمال والجلال فيه، ونحمده لأنه المنعم علينا بكل نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم ننظر إلى رب العالمين المربي، رب العالمين الذي خلقنا وربانا، والذي يرزقنا ويكلأنا ويرعانا، والذي يدبر أمورنا. ولهذا من معاني الربوبية هذه الثلاثة: الخلق والرزق والتدبير. الخلق، هل تعلم خالقا إلا الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. إذن فمن معاني الرب الخالق الخلاق، ومن معاني الرب الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن معاني الرب المدبر، يدبر الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. من هذا؟ إنه رب العالمين. فإن قلت أنا أعبد الرب، أنا أعبد رب العالمين، فلابد أن تستحضر هذه المعاني من خلق ورزق وتدبير وتصريف. فإذا ما حمدت الرب سبحانه فقلت الحمد لله رب العالمين، والله إنها لآية، لو فتح الله علينا من الفتوح لاحتجنا إلى حلقات وحلقات نطوف بها وبالمعاني التي تنتظمها. وهذا الرب الخلاق العظيم الرزاق الكريم مدبر الأمر موصوف بالرحمة، هو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم الذي اتصف بصفات الرحمة فلا يدانيه فيها أحد. ولكي تعرف هذه الحقيقة انظر إلى الرحمات التي ننعم بها في دار الدنيا. الطير يرحم صغاره، والوحش يرحم صغاره، والفرس يرفع حافره عن صغيره خشية أن يصيبه. كل ما نراه، المطر من رحمة الله، النبات من رحمة الله، الرحمة التي أودعها الله في قلوب عباده الرحماء من رحمة الله. والله لا نستطيع أن نحصي هذه الرحمة في الدنيا. فإذا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الرحمة 100 قسم أو جعل الرحمة 100 جزء فأنزل منها جزءا واحدا منه يتراحم الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن صغيرها عن وليدها خشية أن تصيبه. وأمسك عنده 99، يبقى نحن نرفل في جزء من 100 جزء من رحمات الله. 99 فين؟ مدخرة مدخرة. حتى إذا كان يوم القيامة أخرج الله هذا الجزء الدنيوي وأضافه إلى الأجزاء المدخرة فصارت 100 كاملة، فجعلها الله لأوليائه المتقين في الجنة. وهذا معنى قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، أي في الدنيا، فسأكتبها للذين يتقون، أي في الآخرة. فلا حظ لكافر في شيء من الرحمة. الرحمة لا تكون في النار، وإنما الرحمة في الجنان. يقول الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وحينما ترى أما رؤوما عطوفا امتلأ قلبها رحمة وحنانا على صغيرها، تداعبه، ترضعه، تستيقظ إن بكى، تزيل عنه الأذى والقذرات، تفرح به وتصر به، تتعجب من هذه الأم ومن رحمتها لصغيرها، وتتساءل هل يمكن لهذه الأم أن تلقي صغيرها هذا في النار؟ مستحيل، غير ممكن. الأم الرؤوم الرحيم التي امتلأ قلبها حنانا ورقة ورحمة تلقي صغيرها في النار، لابد أن تكون مجنونة فاقدة العقل. إذا كانت الأم لا تفعل هذا فكيف بالرحمن الرحيم؟ ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ترضع صبيها في السبي قال أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا لا، قالوا لا. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وفي رواية عند أحمد لله أرحم بحبيبه، أي بالمؤمن الولي، من هذه بولدها. مالك يوم الدين وصف لله أنه الملك، هو الملك سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. هل يملك أحد سواه؟ والله نحن لا نملك شيئا، نحن لا نملك شيئا. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا، فنحن ننعم في رزق الله وفي فضل الله. هو المالك وهو الملك سبحانه وتعالى، لكن خص يوم الدين بالملك. لماذا؟ لأنه يوم الدين لا يدعي الملك أحد سواه. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. حينما تقرأ هذه الصفات وتتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى يسمع تلاوة عبده للفاتحة لهذه الآيات في صلاته، فيقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد، بعد أن عرفتك ملكا، بعد أن عرفتك رحمنا رحيما، بعد أن عرفتك ربا خلاقا رزاقا مدبرا، من أعبد غيرك؟ أكون عديم العقل عديم الإدراك لو توجهت لغيرك والله يا الله. ولهذا نقول إياك نعبد، ولم يعلمنا أن نقول نعبدك نعبدك، وإنما قال إياك، فبدأ بهذا الضمير للتخصيص، لنخص الله وحده بالعبادة، لا نعبد إلا إياه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، أطلب معونتك، أعلم أنك تعين، تمنح، تيسر، تسهل، تدبر، توفق، أطلب منك هذا كله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، أطلب منك الهداية. الهداية إلى ماذا؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا، ليست هذه الهداية التي أبغيها، هداية الكائنات لما خلقها الله له في الدنيا ليست هي التي أبغيها، وإنما أبغي الهداية إلى الجنة، الهداية إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة، الهداية إلى مرضات الله، إلى معرفة الله، إلى محبة الله. والله لو تأملنا آيات القرآن، وأنا أقيس، إذا دخلنا على آيات سورة البقرة نجد القرآن الكريم أيضا في آيات كثيرة يحدثنا عن الله، وأنا يعني أضرب لكم أمثالا بسيطة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا من؟ ربكم، وعرفنا الرب بالخلق والملك والتدبير، الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلقكم وخلق من كان قبلكم، لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بعد أن عرفت تجعل له ندا؟ إن من الشرك ومن الكفر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ألم تتعرف عليه بعد؟ ألم تتعرف على الرزاق؟ لو والله لو أحسننا التعرف على الرزاق لما تكلبنا على الأرزاق، ولما تقاتلنا على الأرزاق، ولما امتلأت قلوبنا حسدا وحقدا حينما نرى عبدا قد فتح الله عليه من بعض صنوف الدنيا. أتثق في الرزاق؟ أتعلم من هو الرزاق؟ أتؤمن بالرزاق الخلاق الرحمن الرحيم تعبده وحده، تسأله الهداية؟ وهكذا، ونجد حديث القرآن في سورة البقرة: ربنا يكلم الملائكة ويخاطب الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة، ماذا قال للملائكة؟ عرفت الملائكة؟ خلقهم الله؟ هم جنس غير جنسنا؟ هم جنس قريب من الله عز وجل، خلق من النور؟ ماذا قال ربي للملائكة؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه أنا وأنت، إنه آدم وذريته. الله خلقنا قبل أن يخلقنا، كرمنا وعرض الأمر على الملائكة، وقد علمت الملائكة بما أعلمهم الله عز وجل أنه سيقع من الإنسان الفساد والانحراف وسفك الدماء، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. علم آدم الأسماء كلها، أسكن آدم الجنة، عصى آدم ربه أخرجه من الجنة، علمه ربه التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وعده بإنزال مناهج الهداية. يا الله، والله لو قرأت القرآن بشيء من التأمل، بشيء من التدبر، لازددت بهذا الرب معرفة، ازددت به معرفة. ثم تعالوا ننظر إلى أعظم آية في القرآن. نحن تكلمنا عن أعظم سورة في القرآن. أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة التي تكلمنا عن آياتها السبع المثاني والقرآن العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى: سأعلمنك أو لأعلمنك قبل أن أخرج من المسجد أعظم سورة في القرآن. فلما أراد أن يخرج قال له: يا رسول الله، قلت لأعلمنك قبل أن تخرج من المسجد أعظم سورة من القرآن. فقال: فيما تقرأ في الصلاة؟ قال: بفاتحة الكتاب. قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. القرآن العظيم الذي أوتيته، هذه السورة التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، سورة نزلت من كنز تحت العرش. أبشر، الملك الذي نزل على الرسول قال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ منهما حرفا إلا أوتيته. ثم ننظر في أعظم آية في كتاب الله. سبحان الله، أعظم سورة وأعظم آية. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: هل تدري ما هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، وأبي يقول: الله ورسوله أعلم. فلما أعاد عليه السؤال مرة ثالثة اجتهد أبي فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدا السرور في وجهه وضرب في صدر أبي، ربت على صدره، وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. هذه الآية التي يفر منها الشيطان إذا قرأتها عند نومك، لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إنها آية تصف لنا ربنا الرحمن. انظر إلى مطلعها: الله. الآية تتحدث عن من؟ عن الله. الله لا إله إلا هو. ولو عددنا هذه الآية سنجدها عشر فقرات كلها تعظيم لله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. أنا عايزك تاخد بالك من الصفات. الله، الله، كيف نعرفه؟ لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد، لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا يغفل ولا ينام. لا تأخذه، ينفي عنه سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا. من ذا الذي يشفع عنده؟ من هذا الذي يجرؤ أن يتقدم، أن يقوم لمقام الشفاعة من غير إذن منه سبحانه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وما خلفهم من أمور الآخرة، أو العكس، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. لا يعلمون شيئا ولا يحيطون بشيء من علم ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله ولا أحكامه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي دون العرش وأقل من العرش، ومع هذا فالسماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلات من الأرض، كحلقة في صحراء، والكرسي في العرش كحلقة في صحراء. فسبحان رب العرش الكريم. سبحان الملك الذي خلق هذه الكائنات وخلق هذه الخلائق، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يتعب لا يثقله ولا يتعبه القيام على هذا الكون، تدبير شؤون هذا الكون، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أرأيتم صفات ربنا في أعظم آية في كتاب ربنا عز وجل؟ ثم تعالوا إلى السورة التي تعدل ثلث القرآن، وهي سورة الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل يستطيع أحد أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: ومن يستطيع هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إن قرأتها صباحا 3 مرات فقد قرأت القرآن في الصباح، وإن قرأتها مساء 3 مرات فقد قرأت القرآن في المساء، وإن قرأتها عند نومك 3 مرات فقد قرأت القرآن عند نومك. ما هذا الفضل؟ ولماذا خصت هذه الصورة بهذه الفضل؟ لأنها صورة الإخلاص. الإخلاص هو التوحيد. توحيد من؟ توحيد ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. قل يا محمد، عرفهم يا محمد، قل هو الله أحد. هو الله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يحتاج لأحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لا يحتاج إلى هذا. هو الغني، هو الصمد سبحانه وتعالى الذي يصمد إليه الخلائق بحاجاتهم. الكل يطلب والرب يعطي ويمنح، الرب يعطي ويمنح ولا يمن. سبحانه عطاؤه عظيم ومننه جسيمة، عطاياه عظيمة ومننه جثيمة. نحن نرفل في نعمه، نرفل في نعمه. انظر إلى جسمك، انظر إلى طعامك، انظر إلى شرابك. الحديث عن الصفات يرتبط بهذه الآيات العظيمة، هذه الآيات العظيمة التي تعرفنا بالله. كان في رجل من الصحابة كان أمير على سرية، الرسول أمره على السرية فكان يقرأ بهم في كل صلاة قل هو الله أحد، ويقرأ معها سورة غيرها. فقالوا له: إما أن تقرأها وإما أن تقرأ غيرها، ما هذا الذي تفعل؟ أنكروا عليه، فقال: هذا شأني. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لما يصنع هذا؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، إن أحببت صفة الرحمن أحبك الرحمن. وفي رواية قال: إني أحبها، أحب أراه، إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. إذن فالقرآن يعرفنا على صفات ذي الجلال والإكرام، يعرفنا على صفات ربنا الرحمن. القرآن يخبرنا أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. القرآن يخبرنا أنه سبحانه وتعالى خلق آدم بيده وقال للعين إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ القرآن الكريم يخبرنا أن يداه سبحانه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. القرآن الكريم يخبرنا أن الله يحب المتقين، يحب المؤمنين، يحب المحسنين. القرآن الكريم يخبرنا أن الله يبغض ويكره الكافرين، الخائنين، الفاسقين. القرآن الكريم يخبرنا أن الله يرضى عن بعض عباده ويسخط على بعضهم. القرآن الكريم يصف لنا ربنا بصفات عديدة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ربنا بصفات عديدة، يخبرنا أنه ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، نحن مقبلون الآن على ثلث الليل الأخير، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ هذه الأوصاف لربنا تعرفنا بربنا، تجعلنا نسعى إليه عابدين راغبين راهبين. لكن أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، منهجهم مع هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله فيما صح عنه من سنته. مش معقول ربنا يثبت لنفسه شيء وأنا أنفيه، أو أنا أرده، أو أنا أقول إن الله عجز عن التعبير فجاء بلفظ آخر كما يزعم بعض المؤولة والمحرفة والمعطلة. الله نزل أحسن الحديث، نزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين لنعقل لنفهم لنتدبر، نقبل عن الله، لكن نعلم أنه سبحانه ليس كمثله شيء، فنقبل كل هذه الصفات دون أن يقع في قلوبنا ولا في عقولنا شيء من التمثيل. أي تمثيل؟ وهل نرى لله مثيلا؟ وهل نعرف لله مثيلا حتى نمثل أكون مثل كذا؟ فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تمثيل ومن غير تكييف. قد لا تمثل لكنك تتخيل كيفية معينة للذات أو للصفات، نقول لك أنت ستعجز. لماذا؟ لأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لأن الله أخبرنا أنه ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله. ونحن في هذا الباب إذا أثبت الله لنفسه وصفا أثبتناه، وإذا نفى عن نفسه صفة نفيناها. ما أثبتنا نعلم أنه كمال، وما نفيناه نعلم أنه نقص، فننفي عن الله النقص ونثبت له الكمال بما أثبته لنفسه سبحانه. وإذا سكت ربنا في القرآن، يعني لم يذكر لنا شيئا في القرآن في باب معين، ولم يذكر لنا الرسول شيئا في باب معين، فلا يجوز لنا أن نتكلم فيه. ولهذا نجد خطأ بعض المتكلمين الذين يقولون إن الله ليس بجسم. نقول لهم: من أين جئتم بهذه اللفظة، بهذه العبارة ليس بجسم؟ أو هل هو جسم؟ نقول لا. ليس بجسم؟ نقول أيضا لا. نحن لا نخوض في شيء سكت عنه الله، سكت عنه الله في كتابه، أي لم يذكره لنا في كتابه ولم يذكره لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فنثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله، ونسكت عما سكت عنه القرآن وسكت عنه الرسول، ونقول لمن خاض في صفات الله وتكلم فيها بالوهم أو بالعقل: أأنتم أعلم أم الله؟ ونقول لهم، نقول لهؤلاء جميعا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. سبحان ربك، أي ننزه ربك عما وصفه هؤلاء الضلال المارقون، وسلام على المرسلين، أي سلام على منهج المرسلين الذين تلقوا الوحي من رب العالمين، فلا ينطقون عن هوى ولا ينطقون من عند أنفسهم، إن هو إلا وحي يوحى. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاستجاب لهم ربهم أني لا عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.